إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 حسب توقيت العراق الصيفي، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و21 و25 و31 مترا بالذبذبات التالية: 9705 و9825 و11805 و13755 و15170 و17740 و17690 كيلو هرتز، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. مستمعين الأعزاء، معكم فريال حسين من جديد لتحييكم وتدعوكم الآن لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم السبت 26 من نيسان عام 2003. فأهلا وسهلا. بعد هذا العرض يكون موعدكم مع ملف مفصل عن آخر التطورات التي تتعلق بالوضع الحالي في العراق، من إعداد وتقديم أكرم أيوب، ويتناول المحاور التالية: وقوع إصابات بين عراقيين بسبب انفجارات في مستودع للذخيرة في إحدى ضواحي بغداد، والرئيس الأمريكي قد يعلن الأسبوع المقبل انتهاء العمليات العسكرية في العراق، وزير الدفاع الأمريكي يشير إلى استجواب رموز النظام المنهار في العراق وإلى إمكان مواجهتهم لتهم جنائية، ويستبعد إرسالهم إلى قاعدة غوانتنامو في كوبا، ويؤكد على أن واشنطن لن تسمح بقيام نظام موالي لإيران في العراق. بعد انتهاء الملف تتابعون جولتنا اليومية للاطلاع على أبرز العناوين العراقية في صحف السبت، إعداد وتقديم أياد الجيلاني مع فريال حسين. حلقة جديدة من برنامج موزايك تقدم في هذا الوقت، حيث التقت بركان الشكرجي مع مجموعة من الشباب العراقيين في بغداد للحديث عن أوضاعهم وتوقعاتهم بالنسبة للمستقبل. تحليل عن حاجة الولايات المتحدة لإشراك الأمم المتحدة في المساعدة على بناء السلام في عراق ما بعد الحرب. في نهاية الساعة الثانية أنتم على موعد جديد مع جولة إخبارية تتعلق بالشأن العراقي وتطوراته خلال الأسبوع الماضي عبر برنامج العراق في أسبوع. سيداتي وسادتي، لجنة معنية بحقوق الإنسان عثرت على تقارير سرية تتعلق بالوشايات التي تسببت بسجن وإعدام بعض العراقيين. سنتابع هذا الموضوع مع تقارير أخرى يعرض لها نور الدين أحمد. موفدنا في بغداد سمير رمزي وفانا بتقرير حول فتح مقرات لأحزاب جديدة في بغداد، وبعد ذلك سنتابع من خلال الرسائل الصوتية التي وفانا بها مراسلونا المعتمدون في شمال العراق الوضع هناك. سألتقيكم اليوم عبر مقابلة مع محلل سياسي عراقي للحديث عن المخطوطات المسروقة منذ عام 75 من كافة المدن العراقية. ومن برامجنا المنوعة لهذا اليوم برنامج مواويل سيقدم في الساعة الأخيرة من إعداد فالح الدراجي. قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة عد تقريرا حول تدهور العلاقات الفرنسية الأمريكية، وعد عرضا لهذا التقرير ميخائيل ألاندرينكو. أعزائي المستمعين، في ختام هذا الاستعراض أحييكم مرة أخرى كما أنقل تحيات المخرجة هيلين مهران.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. غادر وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد واشنطن اليوم السبت متوجها إلى منطقة الخليج لتقديم الشكر إلى زعمائها على دعمهم للحرب في العراق والبحث في مستقبل القوات الأمريكية في المنطقة. وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن طائرة رامسفيلد أقلعت من قاعدة أندروز الجوية، وصرح مسؤولون دفاعيون بأن رامسفيلد سيزور عدة دول في المنطقة كما سيلتقي بالقوات الأمريكية الموجودة هناك، إلا أنهم لم يكشفوا تفصيلات أخرى لأسباب أمنية. يشار إلى أن وزير الدفاع الأمريكي نفى أخيرا أن تكون بلاده تخطط لوجود عسكري طويل الأمد في العراق ما بعد الحرب، قائلا إنه أمر مستبعد. ذكرت القوات الأمريكية أن قواتها التي كانت تتولى حراسة أحد مستودعات الذخيرة قرب بغداد تعرضت اليوم السبت لهجوم تسبب في انفجار أدى إلى مقتل 6 مدنيين عراقيين على الأقل. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن بيان أصدرته القيادة الوسطى الأمريكية في قطر، هاجم عدد غير معروف من الأفراد وأصيب جندي في الهجوم، وخلال الهجوم أطلق المهاجمون قذيفة حارقة غير معروفة على المستودع مما تسبب باشتعال النار فيه وانفجاره، وأدى الانفجار إلى تدمير المستودع ومبنى المجاور. وأضاف البيان وقعت 10 إصابات جراء الحادث، توفي 6 وأصيب 4 بحسب تعبيره. هذا فيما أعرب مدنيون عراقيون عن اعتقادهم بأن عدد القتلى أكثر من ذلك بكثير. ونقلت رويترز عن موظف عراقي يعمل في القطاع الصحي قوله إنه يعتقد أن عدد القتلى يصل إلى 40. بيان القيادة الوسطى الأمريكية أشار إلى أن وجود مستودع الذخيرة قرب السكان المدنيين هو مثال آخر على عدم اكتراث النظام السابق بسلامة المواطنين العراقيين على حد تعبيره. قام عشرات العراقيين الغاضبين بتظاهرة معادية للولايات المتحدة بالقرب من أحد الفنادق الرئيسية في وسط بغداد، حيث يقيم العديد من مندوبي أجهزة الإعلام الدولية. وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن التظاهرة جرت اليوم السبت إثر انفجار في أحد مستودعات الأسلحة بمنطقة الزعفرانية ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص. وردد المتظاهرون الذين قادهم رجل دين معه مكبر للصوت شعارات معادية لأمريكا ولصدام حسين ومطالبة بدولة إسلامية. علق ناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية على ما نشرته صحيفة صن اللندنية، علق بالقول ان بريطانيا ليست مخولة منح حق اللجوء لنائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز بحسب ما افادت وكالة فرانس بريس للانباء. وكانت الصحيفة اللندنية ذكرت ان مسؤولا عراقيا كبيرا سلم نفسه الجمعة للقوات الامريكية في بغداد اقترح تقديم معلومات حول نظام صدام مقابل منحه حق اللجوء في بريطانيا. وأوضحت أن طارق عزيز يخشى أن يقتله العراقيون أو أن يسجنه الأمريكيون. فرانس بريس نسبت إلى الناطق باسم وزارة الداخلية قوله إن من السخرية التفكير أن حق اللجوء يمكن أن يمنح لشخص كان ضالعا في نشاطات ضد حقوق الإنسان على حد تعبيره. من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ نواصل تقديم الأخبار. أعلن ضباط أمريكيون أن القوات الأمريكية سيطرت اليوم السبت على مهبط للطائرات قرب مدينة بعقوبة الواقعة في شمال شرقي بغداد، وهي تنوي استخدامه كقاعدة لوجستية. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن ضباط من فرقة المشاة الرابعة قولهم إن القوات الأمريكية اعتقلت عددا من العراقيين المسلحين كانوا في المكان وهم لم يواجهوا أي مقاومة. وصرح المقدم روبرت فالديفيا بأن مهبط الطائرات لم يكن هدفا عسكريا، مشيرا إلى احتمال استخدامه كقاعدة لوجستية. وأفيد بأن المهبط الذي لا يبدو أنه استعمل خلال الفترة القريبة الماضية توزعت في أرجائه معدات تالفة ومروحيات قديمة تحمل العلم العراقي. وباشرت القوات الأمريكية جرف كل شيء على المهبط لنشر الآليات العسكرية التي وصلت إلى المكان. قال ضباط أمريكيون اليوم السبت إن القوات الأمريكية التي تحاول الحفاظ على النظام في مدينة النجف تعرضت للرشق بالحجارة من حشود من الصبية، لكن أغلب السكان استقبلوهم بشكل ودي. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن هؤلاء الضباط قولهم أيضا إن جنديا بمشاة البحرية فتح النار أمس الجمعة على رجل ظن أنه مسلح في مدينة النجف. اللوتنت جاك بونيتي من إحدى وحدات مشاة البحرية صرح بالقول لا تزال هناك خطورة بالتأكيد بحسب تعبيره. التقرير الذي بثته رويترز نقل أيضا عما وصفت بجماعة شيعية قولها الجمعة إن رجال الدين يديرون النجف متجاهلين القوات الأمريكية، لكن مشاة البحرية تقول إنها تجري مشاورات مع عقيد عراقي متقاعد عين رئيسا للبلدية ويرأس مجلسا يضم شيوخا بينهم عدد من رجال الدين. وقال ضباط إن مجموعات تضم ما بين 250 إلى 300 صبي ألقوا حجارة على عناصر المارينز في شوارع المدينة خلال حادثين منفصلين يومي الخميس والجمعة الماضيين، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات كما لم يتضح سبب الحادثين. أعلن مسؤولون أمريكيون اليوم السبت أن مهندسي الجيش الأمريكي أعادوا تشغيل نحو 60% من الإمدادات العادية المتاحة من المياه والكهرباء في بغداد. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن هؤلاء المسؤولين قولهم أيضا إن من المقرر أن تستأنف الخدمات كاملة في غضون أسبوع أو أسبوعين، فيما أوضح البريغادير ستيف هوكنز وهو من مهندسي الجيش الأمريكي أوضح للمراسلين في العاصمة العراقية أن الكثير يتوقف على عودة العمال العراقيين إلى عملهم والقدرة على تعبئة الطواقم لإصلاح خطوط المياه والكهرباء المدمرة. رويترز نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم أيضا إنه يتم تلبية أكثر من نصف احتياجات العراقيين من البنزين من مصفات تكرير بيجي في الشمال ومصفات تكرير الدورة في بغداد. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار، وافيتها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي تلتقون الآن مع أكرم أيوب في مواصلة جديدة لأهم التطورات الحالية في العراق كما بثتها وكالات عالمية أو تابعتها صحف غربية أو أمدنا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة، كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
طاب توقاتكم مستمعي الكرام وأهلا بكم في هذه الجولة على أخبار التطورات العراقية كما وردت في تقارير الصحف ووكالات الأنباء العالمية، ومن بينها وقوع إصابات بين عراقيين بسبب انفجارات في مستودع للذخيرة في إحدى ضواحي بغداد. الرئيس الأمريكي قد يعلن الأسبوع المقبل انتهاء العمليات العسكرية في العراق. وزير الدفاع الأمريكي يشير إلى استجواب رموز النظام المنهار في العراق وإلى إمكان مواجهتهم لتهم جنائية، ويستبعد إرسالهم إلى قاعدة غوانتانامو في كوبا، ويؤكد على أن واشنطن لن تسمح بقيام نظام موال لإيران في العراق. ويضم الملف الذي أعده لكم اليوم أكرم أيوب مجموعة أخرى من الأنباء والرسائل الصوتية والتعليقات واللقاءات ذات الصلة.
نبدأ ملف الشأن العراقي هذا اليوم بالتطورات على الساحة العراقية، حيث أفادت وكالة رويترز أن ما لا يقل عن 6 من العراقيين المدنيين قتلوا، كما أصيب 13 منهم بجروح بالغة بعد انفجارات وقعت في مستودع للأسلحة في إحدى ضواحي بغداد اليوم السبت، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء عن طبيب عراقي في مستشفى الزعفرانية. لكن الطبيب المذكور لم يستطع إعطاء حصيلة نهائية بالقتلى والمصابين. القوات الأمريكية ألقت باللوم على مهاجمين مجهولي الهوية، قالت إنهم أطلقوا عيارات كاشفة على مستودع الذخيرة ما أدى إلى وقوع سلسلة الانفجارات. لكن السكان الغاضبون في الزعفرانية الواقع إلى الجنوب الغربي من بغداد حولوا غضبهم نحو القوات الأمريكية، إذ قاموا بإطلاق النار عليهم ما أدى إلى جرح البعض منهم وإجبارهم على التراجع، بحسب ما نقلت رويترز عن جنود أمريكيين. سامي شورش موفد الإذاعة إلى العراق تابع هذا الموضوع ووافانا بالتقرير التالي.
تضاربت الأنباء حول حقيقة ما حدث في الانفجارات التي طالت مستودعا بالذخائر الحربية في حي الزعفرانية جنوب بغداد صباح اليوم. كذلك تضاربت الأنباء حول العدد الحقيقي للقتلى والجرحى الذين سقطوا جراء هذه الانفجارات. لكن مصدرا قريبا من قيادة الجنرال الأمريكي المتقاعد جاي غارنر رئيس الإدارة المدنية الأمريكية في العراق رجح في حديث مع إذاعة العراق الحر أن يكون الانفجار قد حدث نتيجة قيام عدد من المتظاهرين العراقيين بإلقاء مشاعل نارية على المستودع في حي الزعفرانية تعبيرا عن استيائهم من اتخاذ القوات الأمريكية مناطق قريبة من الزعفرانية موقعا لتفجير الأعتدة الحربية والصواريخ والقنابل التي خلفتها القوات العراقية في شوارع بغداد بعد انهيارها أمام تقدم قوات المارينز الأمريكية إلى العاصمة. وأضاف المصدر أن المشاعل النارية التي ألقاها عدد من المتظاهرين أدى إلى حدوث حريق سرعان ما انتشر وأسفر عن انفجار المستودع الذي كان يضم صاروخا متوسط الحجم وعددا من الصواريخ الصغيرة، إضافة إلى كميات من الأعتدة والقنابل الكبيرة. لم يعرف المصدر العدد الفعلي للقتلى والجرحى، لكنه أكد أن جنديا أمريكيا واحدا على الأقل أصيب جراء الانفجارات، إضافة إلى تطاير بعض الأعتدة وانفجارها في مناطق سكنية كان بعض ساكنيها ينظمون تظاهرة بالقرب من المستودع في الزعفرانية. هذا وقدر عدد ممن كانوا في الزعفرانية لحظة وقوع الانفجارات أن أكثر من 14 شخصا قتلوا، فيما أصيب أكثر من 50 آخرين بجروح بين بليغة وبسيطة بينهم أطفال ونساء. سامي شورش موفد إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
وفي الموصل أعيد افتتاح المدارس وأخذت أزمة بنزين السيارات تخف، وعلى الرغم من الانفلات الأمني الذي تعاني منه بعض المناطق إلا أن الحياة تعود إلى طبيعتها بصورة تدريجية. مراسل الإذاعة في المدينة العراقية الشمالية أحمد سعيد يسلط الأضواء على المزيد من التفصيلات المتعلقة بهذا الموضوع.
تلبية لنداء وجهته الدوائر التربوية إلى الهيئات التدريسية والتعليمية والطلبة والتلامذة، لذا افتتحت المدارس أبوابها صباح هذا اليوم في مدينة الموصل، وتوجه عشرات الألوف من الطلبة والتلاميذ إلى مقاعد الدراسة، وكرست الساعات الأولى لتنظيف الغرف وباحات المدارس، فالتوجه إلى الجوامع لتسلم المسروقات التي أعادها المواطنون إليها، وبين المسروقات كتب مدرسية ومقاعد أيضا. على هذا التطور الدال على عودة الحياة إلى مجاريها في الموصل التي عانت حالات من السلب والنهب والانفلات الأمني، فإن أزمة الوقود تقلصت إلى حد كبير، وهناك أكثر من 10 محطات للتعبئة تقوم بتزويد العربات بالبنزين، ولم تبقى في المدينة سوى مؤسسات ومحال تجارية قليلة لم تفتح أبوابها إلى الآن، ومع تحسن الأوضاع الأمنية والتجارية إلا أن حوادث متفرقة تقع هنا وهناك في هذه المدينة الضخمة. فأمس قتل سائق سيارة كردي من أربيل في منطقة باب سنجار بالموصل، وفي الساحل الأيسر حصلت إطلاقات نارية ليلة أمس في أحياء الجزائر والدرقزلية والنبي يونس، ولكنها من غير أن تسفر عن قتلى وجرحى، كما حصلت إطلاقات مماثلة في أحياء الساعة والخزرج والمشاهدة. ويقول موصليون التقينا معهم أن أنصار النظام السابق يحرضون الصبي والنساء على الأمريكان. ففي منطقة باب الطب تعرض جنود الأمريكان إلى تحرش كلامي كاد أن يتطور إلى هجوم عليهم بالأيدي والحجارة، إلا أن الجنود أطلقوا عيارات نارية في الهواء لإبعاد المتحرشين الذين هربوا واختفوا في الأزقة والأحياء، وأبدى المواطنون عدم ارتياحهم من بقاء شعارات الحزب الحاكم السابق والصور لصدام حسين ما زالت معلقة على الجدران، ومن بيع وشراء الأسلحة بشكل علني وواسع، وبالأخص في منطقة باب سنجار حيث يجري التأكد من صلاحية السلاح. عدي هاشم الحمداني مندوب صحف أسبوعية قيم الأوضاع الأمنية لإذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة قائلا:
بالحقيقة الأوضاع حاليا بالموصل يعني مستقرة زينة، ومعظم المدارس حاليا مفتوحة، والدوائر تقوم عملها وتتباشر، وبعض المحلات التجارية حاليا يعني كل الزينة وتفتح محلات، والناس يعني تقوم عملها وتشتغل، وأحسن من السابق يعني، والجاي أحسن مثل ما يقول الفات.
والتقينا بالمواطن مصعب العزاوي من محلة الغزلان في الموصل الذي تحدث إلى إذاعتنا حول الأوضاع الأمنية قائلا:
حصلت هناك بعض أعمال الشغب والنهب من قبل بعض ضعاف النفوس، وأعتقد أنهم من المناطق النائية التي تفتقر إلى الوعي بأن هذه هي ممتلكات شعب وليس مخلفات نظام. لكن بالبداية أود أن أشير إلى أنه عند دخول القوات الأمريكية والكردية إلى الموصل حصلت أعمال كثيرة يعني من السلب والنهب قلت إلى حد ما الآن. نعتقد بأن تشكيل حكومة وقتية في العراق بأقرب وقت ممكن سيعمل على استتاب الأمن في كافة أنحاء العراق، ونعتقد بأن منع حمل السلاح من قبل المواطنين هي أفضل طريقة لمكافحة الإرهاب. وشكرا
لمواطني الموصل. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
نبقى على الساحة العراقية، حيث علمت إذاعة العراق الحر أن زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني سيتوجه إلى بغداد للمشاركة في اجتماع الفصائل العراقية المزمع عقده هناك. تفصيلات أكثر من مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح.
علمت إذاعة العراق الحر من مصادر مطلعة أن جلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني سيتوجه غدا إلى بغداد للاشتراك في الاجتماع المزمع عقده يوم الاثنين القادم في بغداد. هذا الاجتماع الذي ستشترك فيه قوى وفصائل وطنية عراقية، وذلك للتداول في الأوضاع التي تتعلق بمستقبل العراق، ومن المحتمل أن يكون تشكيل الحكومة الجديدة من ضمن محاور الاجتماع. ومن جهة أخرى أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني أن الخلاص من الدكتاتورية تم بفضل الأصدقاء الأمريكيين والبريطانيين، فيما أكد أن العصر الجديد يتطلب تعاونا ومشاركة جماعية بغض النظر عن أي تمييز مذهبي أو قومي. جاء ذلك في كلمة ألقاها جلال طالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني أمس لدى استقباله شيوخ عشائر الجبور والبو حمدان العربية، موضحا بأن الاتحاد الوطني حريص على تقوية الأخوة العربية الكردية، ويعتبرها الحجر الأساس لبناء العراق الجديد، مع التأكيد على احترام حقوق التركمان والكرد والآشوريين. وطالب طالباني بفتح صفحة جديدة في عراق مزدهر، وتفعيل الاختصاصات لتقدم وتطوير العراق وتأمين الرفاه للعراقيين جميعا. وفي سياق كلمته قال جلال طالباني: من واجب الحكومة القادمة التي ستمثل جميع طبقات وفصائل وشرائح المجتمع العراقي هو تطبيع الأوضاع واستتاب الأمن والاستقرار ونزع الأسلحة من جميع الذين كانوا ضد أمان الشعب العراقي وحاربوا لحماية نظام صدام حسين. كذلك العمل لتمهيد الأرضية المناسبة لإجراء انتخابات حرة نزيهة في جميع أنحاء العراق. وأكد طالبان أن لا فرق بين العرب والكرد والتركمان والكرد والآشوريين، وبحسبه أن من أصابه الظلم أكثر من غيره هو بحاجة إلى الدعم الأكثر، مضيفا بأنه يعتقد بأن التركمان مظلومون أكثر من الكرد والعرب لأنهم حرموا حتى من الاعتراف بهويتهم القومية. وطالب أيضا بالتسامح واتباع النهج السلمي في معالجة جميع المشاكل، وتمنى أن يكون العراق الجديد عراقا للجميع تسوده المساواة والمحبة. وفي معرض حديثه للعشائر العربية أشار طالبان إلى العلاقات التاريخية بين العرب والكرد منذ العصور الإسلامية والتي كانت لا تشوبها شائبة بعيدة عن العدائية، ولكن البعث بحسب طالبان كان يحاول دائما بذر بذور الشقاق والتفرقة بين هاتين القوميتين. ومن جهة أخرى التقى طالبان أيضا شيوخ عشيرة الصايح القادمين من بغداد والذين أكدوا دعمهم لتمكين العلاقات الأخوية بين الكرد والعرب. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
وفي سياق ذي صلة، نقلت وكالة رويترز عن صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر اليوم السبت، والتي نقلت بدورها عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية قولهم إن البنتاغون بدأ في إرسال فريق من العراقيين الذين يعيشون في الخارج إلى بغداد للمساعدة في إنشاء حكومة مؤقتة هناك. وأضافت الصحيفة أن معظم المنفيين يمتلكون الخبرة في الإدارة وأنهم على استعداد لتولي مناصب في الوزارة العراقية، وأنهم سيعملون بشكل وثيق مع المسؤولين الأمريكيين برئاسة جاي غارنر الجنرال المتقاعد الذي يتولى رئاسة الإدارة المدنية في العراق. ويرأس هذه المجموعة التي يطلق عليها اسم المجلس العراقي لإعادة البناء والتنمية عماد ضياء، وهو مهندس غادر العراق قبل 21 عاما، وسيصبح ضياء المستشار العراقي الرئيسي لغارنر. وفي خبر آخر، أفادت فرانس بريس أن الولايات المتحدة ذكرت رعاياها أن العراق لا يعد مكانا آمنا للزيارة بعد. التذكير جاء في بيان للخارجية الأمريكية التي أشارت إلى خطورة العناصر المعادية للأمريكيين وللمصالح الأمريكية والموجودة في العراق. صرح مسؤولون في البيت الأبيض أن الرئيس جورج دبليو بوش قد يعلن الأسبوع المقبل انتهاء العمليات العسكرية في العراق بحسب فرانس بريس. وقالت وكالة الأنباء أن الرئيس بوش برر الحرب في العراق على أساس امتلاك صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل وتحرير الشعب العراقي، لكن كبار المساعدين للرئيس الأمريكي أشاروا إلى إمكان قيام النظام العراقي السابق بتدمير ترسانته من الأسلحة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض عارف لايشر إنه ربما بمرور الوقت سنكتشف دواعي قيام النظام العراقي بفعل ذلك، وربما قاموا بذلك خوفا من الإمساك بهم متلبسين بجرمهم بحسب تعبيره. وكان الرئيس بوش أعرب في مقابلة تلفزيونية أجريت يوم الخميس مع شبكة NBC التلفزيونية الأمريكية عن ثقته في العثور على أسلحة الدمار الشامل، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب المزيد من الوقت. قال وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أن طارق عزيز وقادة في الحكومة العراقية المنهارة يجري استجوابهم على يد فرق مخابرات أمريكية، ويمكن أن يواجهوا تهما جنائية بحسب رويترز. لكن رامسفيلد استبعد إرسال الذين وقعوا بين أيدي القوات الأمريكية أو أي أسرى عراقيين آخرين إلى سجن عسكري في خليج غوانتنامو في كوبا، حيث يحتفظ البنتاغون بمعتقلين من حربه على الإرهاب تم اعتقال الغالبية منهم في أفغانستان. وأشار رامسفيلد إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى المعلومات التي يدلي بها الذين تم إلقاء القبض عليهم للتمكن من تتبع أسلحة الدمار الشامل وتتبع الصلات الإرهابية بين نظام صدام حسين والشبكات الإرهابية العديدة، إضافة إلى التخلص من تأثير حزب البعث في العراق. وقال رامسفيلد أن الولايات المتحدة ما زالت تحتفظ بحوالي 7,000 أسير عراق غالبيتهم من القوات العادية، وأن المئات أطلق سراحهم ليعودوا إلى منازلهم. وعن بقاء قوات التحالف في العراق قال رامسفيلد:
believe that a majority of the Iraqis are pleased to be rid of Saddam Hussein's regime.
أظن أن غالبية العراقيين يشعرون بالسرور للخلاص من نظام صدام حسين، بمعزل عن رغبتهم في رحيل قوات التحالف عن بلادهم. إنهم يطالبون قوات التحالف بالمساعدة في استعادة النظام وفي إعادة الخدمات الأساسية مثل الماء والغذاء والكهرباء وما شابه. إنهم يريدون من قوات التحالف أن توفر لهم الاستقرار والأمن، فيما يقومون بتشكيل سلطة مؤقتة ويسعون لاختيار حكومة عراقية حرة، وحين ذاك سيطالبون قوات التحالف بالرحيل عن بلادهم، وبالتأكيد سيكون هذا ما تريده قوات التحالف كذلك.
وحول موضوع آخر قال رامسفيلد أن الولايات المتحدة لن تسمح بقيام نظام موال لإيران في العراق بحسب فرانس بريس. وحذر وزير الدفاع الأمريكي بعبارات شديدة إيران من التدخل في شؤون العراق، مرددا المخاوف الأمريكية من استغلال طهران الأغلبية الشيعية في البلاد لإقامة نظام على الطريقة الإسلامية الإيرانية محل النظام المخلوق. أفادت أسوشيتد بريس أن الولايات المتحدة تجهز اقتراحات من أجل استصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولي يتعامل مع الوضع المتغير في العراق حسب ما تقول مصادر دبلوماسية أمريكية. ومن بين الأفكار التي تقول الأنباء أن الإدارة الأمريكية تنظر فيها رفع العقوبات الاقتصادية بشكل كامل وتقليل دور الأمم المتحدة في السيطرة على عائدات النفط على مراحل. وقالت وكالة الأنباء أن القرار سيوفر التأييد لدور قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة في العراق وفي إنشاء سلطة مؤقتة، كما سيطلب من الأمين العام للمنظمة الدولية تعيين منسق خاص للعمل مع المسؤولين الأمريكيين في بغداد فيما يخص نشاطات الأمم المتحدة. وفي تقرير آخر من مقر الأمم المتحدة نقلت أسوشيت بريس عن بينون سيفان مدير برنامج النفط مقابل الغذاء أن العراقيين يمتلكون القدرة على تشغيل صناعة النفط، ويتعين الآن منحهم السيطرة على مواردهم الطبيعية. وحول تداعيات عملية وقوع طارق عزيز بين أيدي القوات الأمريكية، قالت لندن اليوم السبت إنها ليست مستعدة لمنح عزيز حق اللجوء في بريطانيا، وذلك بعد أن ذكرت صحيفة The Sun وهي أكثر صحف التابلويد انتشارا أن عزيز طلب نقله إلى بريطانيا مقابل الإدلاء بمعلومات عن نظام صدام حسين المنهار. ونقلت فرانس بريس عن المتحدثة باسم الداخلية البريطانية أن الإشارة إلى منح اللجوء لشخص متورط في نشاطات تتعلق بالإساءة إلى الحقوق الإنسانية للآخرين، هذه الإشارة تبعث على السخرية بحسب قولها. وفي بريطانيا ترددت تقارير عن أن كبار وزراء الحكومة كانوا مستعدين لتقديم استقالاتهم مع رئيس الوزراء توني بلير إذا كان مجلس العموم البريطاني قد اعترض على موقف الحكومة من الحرب بحسب فرانس بريس. ونقل صحيفة التايمز عن جاك سترو وزير الخارجية البريطاني قوله إنه فكر في الاستقالة مع بلير لو كانت المعارضة للحرب داخل صفوف حزب العمال أكثر قوة. ووردت تصريحات مشابهة على لسان وزير الداخلية البريطاني ديفيد بلانكت. وعلى الصعيد الإقليمي أعربت تركيا للولايات المتحدة عن قلقها إزاء تسلل مئات من عناصر حزب العمال الكردستاني من شمال العراق إلى الأراضي التركية. التفاصيل في التقرير التالي من جال لطيف في اسطنبول.
دعا رئيس أركان الجيش التركي الجنرال حلمي أوزكوك القيادات السياسية والعسكرية التركية مساء يوم أمس لعقد اجتماع طارئ في مقر هيئة الأركان العامة التركية، وشارك في الاجتماع وزير الخارجية التركي عبد الله جول بالإضافة إلى أبرز أعضاء حكومة العدالة والتنمية. وفي السياق ذاته أشار المتحدث الرسمي باسم الخارجية التركية حسين ديروز بأن قادة المؤسسة العسكرية والمدنية تدارسوا آخر التطورات الراهنة في العراق وفي المنطقة، ومؤكدا على أن اجتماعا موسعا لمناقشة المسألة العراقية في وزارة الخارجية التركية سيعقد اليوم بمشاركة أبرز المسؤولين في وزارة الخارجية التركية وأعضاء حكومة العدالة والتنمية لبحث سبل التطورات المتعلقة بالحرب في العراق ومسألة إرسال قوات تركية إلى شمال العراق للمشاركة في قوات حفظ السلام الدولية. من ناحية ثانية قال جول عقب الاجتماع للصحفيين بأن تركيا علمت رسميا الولايات المتحدة الأمريكية قلقها من حصولها على معلومات استخباراتية تفيد حول استيلاء عناصر حزب العمال الكردستاني الإرهابي على بعض أسلحة ومعدات وذخائر الجيش العراقي، وكذلك توغل 400 مقاتل كردي للقيام بفعاليات إرهابية ضد المصالح التركية. وتابع قائلا: أعربنا عن قلقنا بسبب تصريحات جاي غارنر، ومشيرا إلى أن تركيا تحتفظ بحقها المشروع في الدفاع عن النفس والمحافظة على مصالحه القومية والوطنية في المنطقة. وأشار جول إلى أن تركيا ستواصل مباحثاتها مع واشنطن بسبب إرسال قوات تركية للمشاركة في قوات السلام الدولية. وفي السياق ذاته اجتمع جول أيضا مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى أنقرة روبرت بيرسون، وقد شارك في الاجتماع مستشار الخارجية التركي علي تويغان ومسؤولين عسكريين رفيع المستوى من وزارة الدفاع التركية. وقال السفير الأمريكي روبرت بيرسون عقب الاجتماع بأن سياسة الحكومة الأمريكية تجاه العراق تتطابق مع سياسة تركيا تجاه العراق، وأن كافة المدن العراقية عائدة للشعب العراقي بكامله. وردا على ما هو تعليقكم على تصريح الجنرال الأمريكي المتقاعد جاي غارنر حول إن مدينة كركوك مدينة كردية؟ قال بيرسون: إنني غير متأكد إذا كان غارنر قد أتلى بتصريح كهذا، لا أدري، ولكنني أريد أن أشير إن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه العراق واضحة، وأن جميع الثروات النفطية العراقية وكذلك جميع المدن العراقية هي ملك لكافة أفراد الشعب العراقي بكامله. إن الإدارة الأمريكية والإدارة التركية تنفذ خطط مشتركة وتتقاسمان نفس السياسة تجاه الأحداث الراهنة في شمال العراق. ومشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تشكر الحكومة التركية لسماحها بإقلاع الطائرات الأمريكية من القواعد العسكرية التركية خلال فترة عملية تحرير الشعب العراقي، وكذلك تشيد بجهودها لسماحها باستخدام ممراتها الجوية وسماحها بقيام الطائرات الأمريكية ب4000 طلعة جوية. وحول مباحثاته مع المسؤولين الأتراك، قال بيرسون إن الولايات المتحدة الأمريكية أبرمت عقودا مع تركيا حول إرسال تركيا مساعدات إنسانية إلى شمال العراق، ومؤكدا إن العقود المبرمة مع تركيا ستتيح فرصة عمل للشركات التركية بالقيام بمشاريع إنسانية في شمال العراق، وأن تركيا سترسل 200,000 طن من المواد الغذائية الإغاثية للعراق خلال الأشهر الستة القادمة، وأن تركيا سترسل أيضا ضعفي ما ترسله من المواد الغذائية للشعب العراقي خلال الأشهر القادمة. وحول إمكانية مساهمة تركيا بقوات عسكرية في قوات حفظ السلام الدولية في العراق، قال بيرسون إن تركيا ستساهم في تلك القوات الدولية، وأن المسؤولين الأمريكيين بالتشاور مع المسؤولين الأتراك يواصلون مباحثاتهم مع المسؤولين الأمريكيين في ضوء المطالب التركية، وأن الحكومة التركية سيعلن في الأيام القادمة ردها على المسؤولين الأتراك حول هذا الموضوع. وردا على سؤال هل إن القوات الأمريكية طردت 6 جنود أتراك بسبب تسليمهم التركمان أسلحة، قال: إنني لا أملك أي فكرة عن هذا الموضوع. ومشيرا إلى أن أمريكا وتركيا ستشكل لجنة أمريكية تركية عراقية مشتركة لتقصي أحوال المواطنين في المدينة ومساعدتهم في ممارسة كافة حقوقهم الثقافية والسياسية والاجتماعية. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
أما على الصعيد العربي فقد التقى هذا اليوم الشيخ صباح الأحمد الجابر النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي بالرئيس المصري حسني مبارك للتباحث في شؤون عدة من أهمها الوضع في العراق. المزيد من التفصيلات حول هذا اللقاء في التقرير التالي من مراسلنا أحمد رجب.
استقبل الرئيس المصري حسني مبارك اليوم بمدينة شرم الشيخ المصرية صباح الأحمد الصباح نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الكويت، والذي نقل رسالة للرئيس المصري من أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد. وتتعلق الرسالة بتطورات الموقف في الساحة العربية، وتوجه الشكر من قبل الكويت إلى مصر وتقديرها لرئيسها لدوره في مناصرة قضايا الكويت منذ الغزو العراقي للكويت وإلى الآن، ومواقف مصر الثابتة في هذا الإطار وفي معالجة كافة القضايا العربية. وقد تناول الرئيس المصري في مباحثاته مع وزير خارجية الكويت آخر التطورات إزاء الموقف في العراق، وأيضا ضرورة أن يحكم العراقيون بلدهم بالإضافة إلى مناقشة مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين. وأكد الشيخ صباح وزير خارجية الكويت أن بلاده تؤكد على الموقف العربي القاضي بضرورة أن يحكم العراقيون بلدهم، وقال إن هذا ما أكدته الكويت أيضا في اجتماع دول الجوار العراقي والذي انعقد قبل أسبوع في الرياض. وقال إن نظام صدام حسين كان سرطانا في جسد الأمة العربية، وحان الأوان الآن لتفعيل العمل العربي المشترك وتشكيل حكومة وطنية عراقية من أبناء الشعب العراقي. وفصل الشيخ صباح في تصريحاته للصحفيين بين الجماعة العربية وأمينها العام، وقال إن أي خلاف في وجهات النظر لا يعني بالضرورة أن ينعكس ذلك سلبا على العمل العربي المشترك. وكانت هناك أنباء قد ترددت عن وساطة مصرية بين الكويت وبين الأمين العام للجماعة العربية الذي توترت علاقاته مع الكويت بسبب الأزمة العراقية، ولكن الشيخ صباح الأحمد وزير خارجية الكويت نفى نفيا قاطعا أن تكون هناك أي وساطة بين الكويت والأمين العام للجماعة العربية، وقال إن عمرو موسى الأمين العام للجماعة العربية نحن نحترمه ونجله وليس هناك خلاف بيننا. وسيتوجه الشيخ صباح الأحمد في وقت لاحق اليوم إلى دمشق عقب زيارته إلى مدينة شرم الشيخ لإجراء مباحثات مماثلة حول الأوضاع في العراق وتطورات الوضع العربي بشكل عام مع الرئيس السوري بشار الأسد. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في ختام هذا الجزء من ملف العراق تتابعون فيما يلي جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها أياد الجيلاني وفريال حسين.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين في جولتنا اليومية على صحف عربية تناولت الشأن العراقي بالخبر والتعليق والتحليل، أعدها لكم اليوم أياد الجيلاني ويقرأها صحبة الزميلة فريال حسين، ويشاركنا الإعداد والتقديم مراسلو الإذاعة في القاهرة والكويت وعمان. وهذه أولا أبرز العناوين.
من الحياة اللندنية، رامسفيلد يقول أقليات تحدث الكثير من الجلبة ولن نسمح بنظام موال لإيران في العراق.
وفي الشرق الأوسط اللندنية، العثور على وثيقة لوحدة اغتيالات عراقية تفيد بتنفيذ 66 عملية ناجحة بين عامي 1998 و2000.
وفي الزمان اللندنية، غارنر يلتزم إعلان حكومة عراقية خلال أيام ويتكتم على ملامحها.
توافد مستمر لممثلي الأحزاب العراقية لحضور الاجتماع التمهيدي للحكومة المؤقتة.
وأبرزت القدس العربية العنوان التالي: اعتقال عزيز نجاح معنوي أمريكي جديد في العراق.
سيداتي وسادتي، قبل أن ننتقل بكم إلى ما نشرته الصحف العربية اليوم من آراء وتحليلات في الشأن العراقي، نستمع معكم إلى رسالة الصوتية التالية لمراسلنا في الكويت سعد العجمي، يطلعنا فيها على ما تناولته اليوم الصحافة الكويتية والسعودية من شؤون عراقية.
تقول صحيفة الرياض السعودية في افتتاحيتها: هل بدأت أمريكا تستشعر أزمة العراق بشكل مغاير لما اعتقدت أنه أمر سهل يتعلق بإزالة صدام وأسلحة دماره الشامل، وأنها بدأت ترى أرضا تنبت فيها خصومات قد تصل إلى المواجهة معها، وأن الهدنة ما بين الحرب العسكرية وتنصيب حكومة جديدة قد تغلق جميع الطرق لحوار مع كل العراقيين؟ تتابع الصحيفة: العراق وحدة وطنية عرف المذاهب والقوميات، ولكنه متعايش معها إلى أن جاءت الانقلابات وبدأت تلعب على الحس الطائفي والتفرقة الاجتماعية. ومع ذلك يعتبر الشعب العراقي أقرب بلد لتنفيذ الديمقراطية، لكن بدون وساطة واعتبارها خيارا وطنيا. ومن هنا بدأت تشهد أمريكا صورة أخرى للعراق على حد قول الصحيفة. وفي الأنباء الكويتية يقول سامي النصف: تكالب ساسة العراق على الحكم لا حكمة فيه ولا ذكاء، فمن يتسلم هذه المرحلة الصعبة سيحترق ويترك الحكم سريعا، ومن ينتظر سيكسب. ولهذا كان الاختيار الموفق لرجل الاقتصاد والمال أحمد الجلبي بالابتعاد عن الحكم في الحقبة القادمة. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، سعد العجمي من الكويت.
سيداتي وسادتي، نشرت الحياة اللندنية مقالا للكاتب والصحفي اللبناني سليم نصار بعنوان: كيف سيحتفل صدام حسين بعيد ميلاده يوم الاثنين؟ يؤكد فيه بأن والد صدام لم يسجل تاريخ ولادة نجله في دائرة الأحوال المدنية، كما يؤكد بأن رفاق صدام الحزبيين يجمعون على أنه لم يذكر أمامهم تاريخ عيد ميلاده إلا بعد التحاقه بجامعة القاهرة، حيث اختار لنفسه هذا التاريخ أي 28 من نيسان لشدة إعجابه بأول أشهر الربيع. ويتناول الكاتب مختلف النظريات الرائجة حول مصير صدام، ثم يقول: إن صدام قد يصبح مشكلة للأمريكيين وحلا في الوقت ذاته، ذلك أن عملية تعقبه واغتياله ستجعل منه أسطورة في عيون الذين يدينون له بالولاء. أما البحث عنه كحل فيندرج ضمن نظرية المؤامرة، وهذا يعني أن استسلامه سيعرضه للمحاكمة كمجرم حرب مثل الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوزوفيتش.
ونشرت الحياة اللندنية أيضا مقالا للكاتب الأردني محمود الرماوي بعنوان: أجل إنه احتلال لكن من طبيعة خاصة. ينبه فيه إلى أن ما من أحد ينكر كون ما جرى في العراق بمثابة احتلال بمن فيهم المسؤولين الأمريكيين، غير أن الكاتب يشير أيضا إلى التعهدات الأمريكية بأن الاحتلال مؤقت ولن يستمر إلى أطول مما ينبغي، وهذا يرتب على العراقيين والمعلقين التعامل معه ضمن أبعاده وجوانبه الخاصة، وعلى مقاومته أن تتخذ بدورها طرائق ومداخل وربما أدبيات خاصة، بحيث تؤدي هذه المقاومة السياسية إلى معافاة البلد وجمع شتاته وإصلاح عيوبه وإعادة بناء ما تهدم فيه، مع ملاحظة أن القوة المحتلة تتحمل مسؤولية تامة عن التعويض.
مستمعينا الكرام، قبل أن نواصل عرض ما تناولته الصحف العربية من شؤون عراقية في مقالات الرأي والتعليقات، ننتقل بكم إلى القاهرة، حيث رصد لنا مراسلنا هناك أحمد رجب ما نشرته الصحافة المصرية حول الشأن العراقي.
تحت عنوان: حتى التكرار لم يعلم صدام، كتب إبراهيم سادة رئيس التحرير ورئيس مجلس إدارة صحيفة أخبار اليوم في مقال منشور في عدد الصادر اليوم، أنه لم تعرف الأمة العربية هباشا كما عرفت الرئيس العراقي صدام حسين على حد تعبيره. وقال: لم أخطئ عندما وصفته قبيل اندلاع الحرب بالهباش، والهباش كلمة دارجة في في العامية المصرية تعني السارق. وأضاف إبراهيم سعدة: لم أبالغ أيضا عندما قلت إنه لا تهمة غير زعامته الوهمية ونظامه الإرهابي وكتم أنساس شعب ابتلى به ويحكمه بالحديد والنار. ومضى يقول إبراهيم سعدة: لم أبعد عن الحقيقة عندما تنبأت بأنه لن يحارب وإنما سيظل يحاور ويناور حتى آخر لحظة ثم يخرج علينا بزعمي أنه قبل التراجع ليس خوفا من قوة التحالف بل حفاظا على استقرار وأمن الأمة العربية وتجاوبا مع مبادرات وسطات الأخوة والأصدقاء من جهة أخرى. وأضاف إبراهيم سعدة: حقيقة أن الحرب قد اشتعلت، لكن الحقيقة أيضا أن صدام حسين فوجئ بهذه الحرب وهو الذي بنى كل حساباته على استحالة نشوبها، ولقد تصور أن نداءات السلام التي وصلته من معظم زعماء العالم تعني أن العالم كله لا يريد الحرب ولن يوافق عليها، بدليل المظاهرات الهائلة التي اندلعت في بعض العواصم العربية والأوروبية والأمريكية والأسيوية والأفريقية تندد بالحرب وتدعو إلى السلام على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ونشر صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مقال رأي للكاتب أمير طاهري بعنوان: أخيرا العراقيون يتحدثون، يعتبر فيه أن سلسلة اجتماعات مختلف الفئات العراقية في الناصرية وفي الشمال بادرة خير، ويضيف أن بالنسبة لشعب لم يسمح له بالحديث بصوت عالي، دعك من أن يسمح له بالحوار السياسي في العلن، فإن التجربة تعتبر غير مسبوقة. ويمضي الكاتب إلى أن العراق عليه ألا يتخوف من تنوعه الإثني والثقافي، إذ يمكن أن يتحول ذلك إلى مصدر قوة، ويجب على المجموعات الثقافية والعرقية المختلفة أن تفتح نوافذ أكثر نحو بعضها البعض بدلا من إغلاقها باسم الفيدرالية. ومن مصلحة العراقيين، يقول الكاتب، أن يدرسوا تجربة إسبانيا ما بعد حكم فرانكو، حيث نجحت إسبانيا الديمقراطية في المحافظة على وحدة الدولة، بينما أعطت لأقلياتها حريات أكثر، كما أعطتها امتيازات خاصة أكثر مما كان سيقدمها لها تكوين فيدرالي.
وننتقل بكم أخيرا مستمعين الكرام إلى عمان لنستمع من مراسلنا هناك حازم بيضين إلى ما نشرته اليوم صحف أردنية من شؤون عراقية.
يقول جميل النمري في العرب اليوم إن احتفالات الشيعة العراقيين أظهرت أيضا بدايات الحضور الإيراني، وكان ذلك على نحو ما من حظ مجاهدي خلق الذين يتوقون لتفاهم مع الولايات المتحدة، والآن تم التوصل معهم إلى اتفاق لوقف النار مع بقاء أسلحتهم بأيديهم، في إشارة تحذيرية لطهران أن لا تتمادى في التدخل بالشأن العراقي. ويقول فالح الطويل في الرأي أن الأحداث التي صاحبت سقوط النظام العراقي تميزت بمواقف شعبية صحيحة، أولها وأنه صار ينظر للحدث كما لو وقع في الماضي البعيد، أي أن سقوط النظام كان مفروغا منه ومرغوبا فيه، وقد صار حدثا ينتسب لماض لا يريد أحد الالتفات إليه. ولا يظن الطويل أن ما نسمعه من أخبار المظاهرات في المدن العراقية أو حتى في مظاهرات المدن العربية خارج العراق أن هناك من يطالب بعودة النظام السابق أو من يعتبره رمزا لسيادة عراقية. ويقول عريب الرنتاوي في الدستور إن ما جرى في بغداد من انهيار مروع لنظام البعث الذي تحول عبر السنين إلى نظام للأجهزة والعائلة بعد أن صف الكثير من البعثيين أنفسهم، ينهض كشاهد على مأزق الحركة القومية العربية بعامة والبعثية منها بخاصة. فالبعث الذي فتح أبوابه لسلسلة تطورات في خمسينات وستينات القرن الفائت توقف عن التطور بفعل هيمنة الزعيم الأوحد، وتكرست في داخله مظاهر الانتهازية والوصولية، وهو قدم نموذجا طاردا في الحكم والسلطة لن يشجع أبدا على الأمل في فرض بعثه من جديد. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
سيداتي وسادتي، نشرت الشرق الأوسط اللندنية مقالا للكاتب غسان الإمام بعنوان أهل الشقاق يسخر فيه من تهافت بعض الأفراد والشخصيات العراقية على تولي مناصب في إدارة مدنية لم تتكون بعد في العراق. والمقال عبارة عن حوار وهمي بين الجنرال الأمريكي جاي غارنر وعدد من هذه الشخصيات مثل محمد محسن الزبيدي والدكتور أحمد الشلبي ومراجع الطائفة الشيعية وجلال طرباني ومسعود بارزاني والتركمان والأشوريين. يستمع خلاله غارنر إلى كل واحد منهم وهو يعظم نفسه ويستخف بالآخرين. ويخلص غارنر في حديثه الوهمي الوارد في مقال غسان الإمام الساخر إلى القول: أمريكا تشكركم جميعا، أهلا بكم في وطنكم الثاني العراق، لقد حررناكم من نظام النفاق ولكن يبدو أنكم أهل الشقاق.
مستمعين الكرام، ونشر صحيفة الزمان اللندنية مقال رأي للدكتور كفاح القيسي عضو المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن بعنوان الفرصة سانحة للبناء فلا تضيعوها، يؤكد فيه أن على الجميع أن يعترف بأن الأقدار شاءت أن ينقذ الشعب العراقي من نزيف استمر أكثر من 30 عاما على يد الولايات المتحدة برغم أن هدفها الحقيقي كان غير ذلك. ويتابع قائلا: شاء العراقيون الآن أم أبوا، فإن هناك واقعا فعليا وعمليا لا يمكن إنكاره متمثل في وجود قوات عسكرية أمريكية وغياب سلطة شرعية تمثل جميع العراقيين وضعف الأحزاب السياسية العراقية وضعف الجيش واستمرار بعض رموز النظام السابق في الاختفاء ووضع دولي مفكك ووجود دول مجاورة ما تزال تطمع بالنفوذ في العراق. ويوصي الكاتب باتخاذ عدد من الخطوات من أجل النجاح في تكوين مستقبل العراق، ومنها سن دستور دائم قائم على المساواة والعمل على انتخاب حكومة وبرلمان يمثلان جميع شرائح المجتمع وبناء المواطن العراقي الذي دأب النظام السابق تهميش دوره في كافة المجالات وبناء المجتمع الذي فرقت الحروب والمنازعات الداخلية حسب تعبير القيسي في مقاله. وبهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية جولتنا على الصحافة العربية، شكرا لمتابعتكم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 92-3219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 92-3219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 420-22-11-22-660. أكرر رقم الفاكس 420-22-11-22-660. هذا وبإمكان مستمعين الكرام الاستماع إلى برامجنا عبر شبكة الإنترنت على الموقع التالي
www.iraqhurr.org. أكرر www.iraqhurr.org.